هذا البودكاست بالتعاون مع بودلاينز.
أوقات حاسمة ومفصلية بتمر علينا كل فترة والتانية، منكون فيها محتارين أي طريق نسلك وشو بدنا نختار، وأهم هي اللحظات لما منكون طلاب جامعيين ما بين اختيار الفرع اللي حابين ندخله وكيف لازم ننجح وشلون فينا نحقق النجاح. أفكار ممكن تأخذنا لبعيد وتجيبنا لأيام ونحن قاعدين بمكاننا، ولكن النجاح الحقيقي بيكون لما بخطو أول خطوة وبتحمل المسؤولية وبحقق طموحي. كتار منا بيعرفوا إنه الطالب الجامعي بيحصل على فرص كتيرة وبيطلبوا منا إنه نستغل هي الفرص، ولكن كيف بدنا نوصل لهي الفرص وشلون منقدر نستغلها؟ وهل يا ترى نتائجها مباشرة؟ طيب الأحسن ادرس بالبلد ولا اطلع لبرا؟ شو ممكن استفيد من خبراتي لو ضليت مكاني؟ صدقوني أسئلة مثل هي وأكتر بتخطر عبال جميع الطلبة من قبل ما يدخلوا المرحلة الجامعية ووصولاً لمرحلة ما بعد التخرج. لهيك نحن اليوم بأثر كاست رح نستقبل من بريطانيا ضيفنا الدكتور طاهر حتاحت ليحكي لنا عن تجربته أكتر. أهلا وسهلا فيك دكتور، لو تعرفني عن حالك وشو اختصاصك؟
أهلا وسهلا فيك أستاذة دانا، أنا اسمي طاهر حتاحت، أنا دكتورة بالصيدلة، أستاذ بالجامعة بجامعة كوينز يونيفرسيتي بلفاست ببريطانيا، بشتغل بتدريس الصيدلة وبالبحث العلمي بشيء اسمه النانو تكنولوجي دراج ديليفري اللي هو تكنولوجيا النانو، والدراج ديليفري اللي هي صناعة الأدوية بشكل عام، تصنيع الدواء، تحويل الدواء من مادة أساسية لمنتج بيتم استخدامه من المريض.
النانو اللي هو شو بس؟
النانو اللي هو 10 أس ناقص، إذا بتنزلي من المتر للمليمتر تنزلي على 10 أس ناقص 3، من المليمتر تنزلي بعد منها كمان 10 أس ناقص 3 تانيين بتصيري بالنانومتر اللي هو 10 أس ناقص 6، يعني هو واحد على مليون جزء من المتر. المتر إذا تقسم لمليون جزء بيصير هو واحد نانو نانو. فهي
أظن أنا هون بينت أدبي. اختصاص حلو، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
طيب أنت هلأ خريج جامعة من داخل سوريا؟
بالضبط، أنا خريج جامعة من سوريا وسافرت على، يعني مرقت بكذا مرحلة، يعني مرقت فترة بفرنسا وكان في ألمانيا وبعدين اجيت على بريطانيا، فيعني قصة هيك 10 سنين مرقوا مثل الحلم، بس يعني صار فيهم كتير شغلات الحمد لله.
حلو، طيب تحكي لنا عن تجربتك بفرنسا كيف صارت؟
تمام، هلأ أنا مشان بلش هيك قبل شوي بفرنسا، يعني خطوة قبل، أنا خلصت يمكن البكالوريا بسوريا ب2008، بعدين دخلت صيدلة بسوريا بجامعة اسمها العربية الدولية، تخرجت منها بعد 5 سنين وسافرت بعدها منها على فرنسا لأعمل رسالة الدكتوراه. فكلمة إنه طالب جامعة خلص الجامعة لسه هلأ كان عمره يمكن 23 سنة تقريبا، ترك البلد، ترك أهله، ترك رفقاته، ترك الشيء اللي هو متعود عليه، سافر على بلد جديدة بلغة جديدة بثقافة جديدة بتحديات جديدة بمنافسة جديدة، فيعني الموضوع هو ما كان بالسهل أكيد، بس إذا كان الواحد مستعد من قبل بوقت أكيد هالنقلة هي بتكون أسهل. بتذكر أنا يعني لحتى لما قبل ما أسافر على فرنسا، سنتين أنا عم أفكر أنه أنا بدي أسافر برا سوريا وبدي أدرس برا وبدي أشتغل برا، فمن قبل من السنة الثالثة وأنا نفسياً عم جهز حالي لفكرة أنه أنا بدي فوت على مكان جديد وعالم جديد. وبالسنة الرابعة بلشت جهز بشكل أكتر لأنه أنا رايح على فرنسا ماني رايح على دولة ثانية، موضوع اللغة، موضوع الثقافة، موضوع إنه شو عادات هالبلد، شو الشغلات اللي ممكن أنا واجهها هونيك، كمان بلشت أحاول أحضر لها بلوجات. هو دائما التحضير الجيد يعطي نتائج جيدة.
كيف اخترت فرنسا تحديداً؟ ومنعرف نحن المجال الطبي كتير ناس بيروحوا بيتخصصوا فيه، مثلاً بألمانيا في ناس بتكون رغبانة حتى بلد معين مستعدة تتخصص في أي اختصاص بس إنه تروح على هذا البلد. أنت كيف اخترت فرنسا تحديداً وأنت عم تقول يعني خاصة إنه عم تحضر للسفر قبل بسنين؟
تمام، فهمت عليكي. سؤالك كتير حلو، وهو الحياة مثل ما في شغلة، يعني في مثل بيقول مطرح ما بترزق إلزق. في ناس بتقول وبظن هذا الحكي صح حتى بالدراسة، يعني إنك تلاقي تحصلي الاختصاص اللي بدك إياه بالبلد اللي بدك إياه بالمكان اللي بدك إياه، يعني الحياة ما لها بهالمثالية هاي. فلما أنا كنت بدي سافر على فرنسا، أنا السنة الثالثة بالصيدلة كنت عم بتعلم ألماني، كان بالي إني بدي أطلع على ألمانيا مثلا. ليش رحت على فرنسا؟ لأنه أنا لما قدمت على منح للجامعات قدمت باختصاص معين، وهذا الاختصاص كان موجود بألمانيا. أنا كنت باني عليه آمال إني أطلع فيه على ألمانيا، ولكن ما قدرت أحصل منها إني سافر فيه على ألمانيا، فكنت إني بحاجة إني أدور على هذا الاختصاص بفرنسا مشان أتناسب مع الفرص الموجودة على المنحة اللي كنت عم أقدم عليها. وغيرت البلد من ألمانيا لفرنسا بفكرة إني حافظ على نفس الاختصاص. هي هون النقطة إنه أنت يا ترى بدك البلد ولا بدك الاختصاص؟ في ناس بتختار الاختصاص على البلد وفي ناس بتختار البلد على الاختصاص، فهي كمان يعني نقطة الشخص لازم يفكر فيها قبل بوقت، إنه أنا شو اللي بدي إياه بالضبط، من المكان ولا ما بعد المكان، الاختصاص اللي أنا ممكن أعمله بعد منه.
حلو كتير. طيب عسيرة الاختصاص، خليني أسألك سؤال أظن الكل بيسأله لنفسه لو حابب يتخصص، وكمان طرحناه ذاته بالمقدمة. أنت كيف عرفت أنه أنا بدي هذا الاختصاص؟ يعني هل يا ترى الانترنت ساعدك على البحث أكتر؟ وخاصة أنه كتير ناس بيكونوا مثلاً حابين فرق معين أثناء التسجيل للجامعة،
تمام،
بس يدخلوا بيحسوا أنه هذا مو ميولهم، فما بالك بالاختصاص؟
نعم،
يعني بالاختصاص الواحد بيكون قلص اهتماماته أكتر، فشو اللي خلاك تختار هذا الاختصاص وشو اللي ساعدك على اختيار المكان؟
تمام، حلو كتير، سؤالين كتير مهمين. أول شيء كلمة الاختصاص، كتير ناس بتفكر أنه أنا إذا درست هندسة مثلاً، هندسة مدني فلنفرض مثالاً، يعني فأنا يعني بدي ضل عايش بمربع حجمه 2 متر ب2 متر، وإذا رحت عمارة كمان هو مربع 2 متر ب2 متر. بس الحقيقة أنه بعد الجامعة ولما الواحد بيدخل للحياة وللعمل بيكتشف انه هدول ما له 2 متر، هدول 200 متر، 200 متر 200 متر، ممكن من هال 200 متر في شيء 50 60 متر بنفذوا، من الهندسة على الفيزياء، من الفيزياء على الرياضيات، من العمارة على الفن، من الفن على الموسيقى، من ما بعرف شو ممكن اقول لك كمان.
صحيح، كله مرتبط ببعضه بالنهاية.
نعم، العلم كله متصل ببعضه. فهلا السؤال اللي انا كنت دائما بحطه ببالي لما كنت اسال انا شو بدي اتخصص، انه انا بدي اشوف انا حالي بعد مو سنه وسنتين من التخرج، بعد 10 سنين و15 سنه. كل ما الطالب والشخص وسع الافق وبعد النظر تبعه اكثر لمسافه ابعد، هذا الشيء بيساعده اكثر يحدد من هلا دربه. وهي نقطه كتير مهمه، هي نقطه مهمه للشخص الناجح انه هو يعرف طريقه من اوله، لانه في ناس ما بتعرف شو بدها بعمر 30، صار عمره 30 سنه او 35 سنه لسه ما عرفان شو. كل ما الواحد بيعرف شو بده ابكر، كل ما بيقدر يكسب وقته وعمره اكثر. فانا مثلا بالنسبه لي كنت بدي مثلا الصيدله، في صيدله الواحد يشتغل بصيدليه، في صيدله واحد ممكن يشتغل بمعمل، في صيدله ممكن الواحد مثلا يشتغل بالبحث العلمي. ففي كتير اتجاهات للصيدله، في صيادله بيشتغلوا بالتسويق. فأنا كان هدفي إنه أنا بدي شيء يتناسب مع أفكاري، فأنا كنت أحب مثلاً أحب الشغلات اللي لها علاقة بالصناعة، بحب الشغلات اللي لها علاقة اللي بعيدة عن جو إنه واحد يقعد بصيدلية مثلاً، لأنه كنت شاب يعني هذا بيناسبني أكثر مني إني أفكر بشيء إنه أقعد بصيدلية مثلاً. فدورت على اختصاص بيخليني كمل برا، لأنه كان جابالي سافر، كان جابالي أكسب خبرة برا، نفس الوقت بيفتح لي مجالين، مجال بالأكاديميا اللي هو إنه أشتغل بالجامعات مثل ما أنا هلا عم بعمل، ومجال إنه أنا بيوم من الأيام إذا رجعت على سوريا أو إذا رحت على بلد عربي أو رحت على مكان تاني هو اختصاص قابل للاستخدام في هذيك البلدان. بكثير من الاختصاصات ممكن من الطلاب يقول لك يعني أنا نفسي أعمل هذا الاختصاص، بس في هي اختصاصات يعني بجوز ما تلاقيها ترجع بالوطن العربي. إذا أنت سافرت على أوروبا أمريكا موجودة الاختصاصات وممكن واحد يعمل عليها.
منصات جديدة بجوز نكون ما عندنا فكرة عنها أو مصطلحات جديدة، وأحياناً بيكون في بالجامعات عنا اختصاص واحد، بجامعات برا بتكون مقسمة عدة اختصاصات، صح أو لا؟
صحيح بالضبط. وفي اختصاصات هي مبنية للبلد، يعني في ناس مثلاً بتحكي مثلاً عن مثلاً الصيدلة الصناعية أو مو الصيدلة الصناعية أو الهندسة الصناعية، هو اختصاص كتير جديد كتير حلو. هذا الاختصاص بجوز تلاقيه بدول صناعية، بس ما هتلاقي هذا الاختصاص فعال بدول مثلاً اقتصاد مبني على الزراعة مثلاً، فلنفرض ولو بشكل عام. وفي اختصاصات من ضمن يعني كل قائمة الاختصاصات بالجامعة اللي موجودة بالجامعات الوطن العربي، هي ممكن تنضرب بأربعة أو خمسة لنفس الجامعات بأوروبا، لأنه في اختصاصات موجودة من وحي المجتمع الأوروبي، من وحي الاقتصاد الأوروبي، فصعب الواحد بعد ما يشتغلها أو يدرسها أو يتعلمها يلاقي لها تطبيق بالوطن العربي. فهذا السؤال كتير مهم، لا يعني برجع لنفس النقطة الأساسية اللي حكينا فيها أنا وأنت قبل شوي، أنا بدي الاختصاص ولا بدي البلد؟ يعني أنا بدي المرور تبعي يكون مبني على أساس المناطق ولا على أساس الاختصاص اللي أنا بدي إياه؟ ففي شباب تختار البلد، في ناس بتختار الاختصاص، فبتلاقي ناس سافرت 4-5 بلدان بس لأنه مكملة باختصاص معين هي بدها إياه.
أها 100%. طيب نحن الوقت عم يداهمنا، بدنا ياك تحكي لنا عن تجربتك بالبحث العلمي وانتقالك لبريطانيا وإلى آخره.
تمام. هلا أنا بعد ما خلصت الدكتوراه بفرنسا اشتغلت سنة بجامعة بفرنسا، كمان انتقلت من جامعة لجامعة، اشتغلت بالتدريس وبالبحث العلمي. فاشتغلت تدريس بالفرنسي والبحث العلمي كان بين الفرنسي والإنجليزي، لأنه النشر دائما النشر العلمي أو نشر المنشورات العلمية دائما بتكون باللغة الإنجليزية. وبهداك الوقت كان يعني من وقت ما كنت أنا أساسا بآخر سنة دكتوراه، هي دائما التحضير لمرحلة اللي بعدها مهمة. يعني من آخر سنة بالدكتوراه عملت جهدي إنه مثلا سافر على بريطانيا على مؤتمر، روح شوف البلد، حاول أتقابل مع ناس أكاديميين بيشتغلوا ببريطانيا، لأنه كان عندي إحساس إنه أنا بدي دولة تحكي إنجليزي، لأنه أنا بحس الإنجليزي له بعد تاني غير الفرنسي أو غير الألماني. فمن وقت ما كنت طالب دكتوراه أنا كنت عم أفكر إنه أنا بدي أروح على بريطانيا. وفعلاً يعني لما صحت الفرصة، أول ما صحت الفرصة بعد ما درست سنة بفرنسا، استفدت من السنة التدريس بفرنسا، كانت مرحلة انتقالية حتى أثبت لهم إنه أنا صحيح سوري وجاي من سوريا، وهي بجوز بالدولة ما لكم تعرفوها كتير وما لكم قناعة فيها، بس أنا هلأ أنا عندي خبرة تدريس بجامعة فرنسية، والتعليم بفرنسا مو مثل التعليم بسوريا، وأنا أثبتت أني أنا قوي بهذا المكان وقدرت أتطور وقدرت أقوي مهاراتي. فصار ملفي لما قدمت على الجامعات ببريطانيا أفضل، فصارت فرصي أني أقبل أكثر وانتقلت على بريطانيا. البحث العلمي موضوع كتير كبير، موضوع اختصاص، هذا موضوع عمر. كلمة باحث هي كلمة بالدول الأجنبية معناها كتير غالي، بتغير ميزانيات، بتغير اقتصاديات. فالبحث العلمي هو شيء كتير محتاجينه نحن كعرب كسوريين، وكون الإنسان إنه يفوت بالمجال الأكاديمي في ناس كتير بتعتبره مجال شاق من ناحية العمل، بس أنا بعتبره يمكن هو دعامة أساسية من دعائم بناء المجتمع وتغيير المجتمع للأفضل. أنه الباحثين دائماً هن الناس يتحدوا واقعهم، بيتحدوا المشاكل اللي موجودة قدامهم، سواء إذا كانت هي مشاكل علمية بحتة أو هي مشاكل اجتماعية أو مشاكل سياسية أو اقتصادية.
أسئلة أثرية سريعة. بأسئلتنا الأثرية السريعة وبحسب تجربتك، كيف ممكن استغل المرحلة الجامعية على الرغم من إمكانيات جامعتي المتواضعة. يعني على فرض أنا ما سافرت ضليت بجامعتي، كيف ممكن استفيد منها وكيف ممكن استفيد من ورقة صفة طالب؟
تمام، سؤال كثير مهم. المرحلة الجامعية هي كثير من الناس بتعتبرها مرحلة، ممكن في ناس تعتبرها فترة راحة، في ناس بتعتبرها فترة استجمام، في ناس تعتبرها فترة أنا هلأ بدي أفكر شو بدي أعمل. وبظن الجواب الصح هو آخر جواب، إنه فكرت أنا شو بدي أعمل. فأحسن شيء نصيحتي أنا بشكل عام للطلاب اللي هن بداية المرحلة الجامعية، إنك أنت حاول تفهم شو أبعاد هذا الاختصاص اللي أنت عم تتخصصه، سواء كمجال عمل، سواء كمجال دراسة في المستقبل إذا أنت حاسس إنه الجامعة اللي عم تدرسها مثلا ما عم تقدم لك العلم اللي أنت حاسه على أعلى مستوى اللي بيخولك تكون كفؤ في مهنتك أو قوي في اختصاصك وحابب تكمل دراسات عليه، شو الإمكانيات المفتوحة أو شو أنواع الاختصاصات الموجودة، وأنت شو بدك حابب، وعمل تقاطع بين هدول الثلاثة، عملي، اختصاصي، علمي، وماذا أنا أحب. التقاطع بين هالثلاث شغلات، اختياراتك أنت، طموحك، شو الإمكانيات الموجودة والمفتوحة قدامك، كمان سوق العمل شو هو، هدول بيساعدوك كتير تبني صورة أوضح عن أنت شو بدك تعمل. كل ما قدرت تحصل على هالصورة هاي أو قدرت تشكل بداياتها بفترة أبكر بالجامعة اللي هي عادة طلاب بتنساها السنة الأولى والثانية مثلا، كل ما أنت قادر أنك أنت تجهز حالك تستفيد من وقت الجامعة بالتجهيز لشيء مفيد فعلا لما بعد الجامعة.
طيب، سؤالي لك ممتد عن الإجابة اللي أنت هلأ قلتها. في كتير طلاب بيقولوا أنه رح عيش حياتي أول سنتين ورح شد بعدين وأخذ معدل طبعا عالي كتير، هل هي الفكرة صحيحة أم لازم يكون الالتزام والتوجه الصح من البداية؟
لا، أنا بقول أنه هي الفكرة غلط. مو معناها أنا جيت السنة الأولى بالجامعة بدي أدرس 16 ساعة باليوم، هي مو فكرة الإرهاق أنك أنت تأرهق نفسك. أنا مو هدفي لما أقول أنه لا أنت عم تضيع وقتك، لا، أنا هدفي أنك أنت تستثمر نفس الوقت اللي أنت عم تستثمره بالدراسة بس تستثمره بطريقة أفضل، فأنت تطور من استثمارك للوقت ونفس الوقت تضل حاسس حالك أنه لساتك بداية المرحلة الجامعية، عندك شوية أريحية بالحياة، عندك شوية وقت إضافي ممكن تلعب في رياضة، ممكن واي، ممكن تطلع مع رفقاتك كمان، هي شيء مهم. فالفكرة أنه لازم تكون، يعني أي طالب بالجامعة، يعني هي نصيحة تمتد من طالب الجامعة لأي حدا بأي عمر كان، لازم الواحد يكون عنده قدرة يتحكم بحاله. لما تتحكم بحاله يعني انت ما تترك لحاله مجال انه انت تقول والله هلا رفعت الماده شلون ما كان، السنه الجايه بشوف شو الله. لا، هاي الماده هي جزء من اختصاصه. ما يعني الطالب لما بيطلع من المدرسه بيقول له الاستاذ هذا ما له داخل بالفحص، طالب المدرسه بيفرق انه خلاص بده يرميها من ورا ظهره. بس اذا بتفوت على الجامعه بيجي استاذ بيقول لك والله المحاضره هي ما لها بالامتحان، ما فيك بكره بعد 5-6 سنين يكون عندك زبون بده منك خدمة إذا أنت مهندس ولا مريض، إذا أنت دكتور تقول له والله ما تواخذني أنا هي حذفها الأستاذ من المحاضرة فما ما درست.
صحيح، 100%.
قديش بيكون وضع محرج ومخجل. فهي الهدف من أول سنتين بالجامعة، هدف من أول سنتين بالجامعة أنك أنت تفهم اختصاصك لوين ماشي، تحاول تحافظ على معدلك جيد من البداية لأنه صعب تغييره جدا مع مرور الوقت. المعدل متى ما بنى على مكان معين خلاص ما صعب كتير يتغير مع مرور الوقت. الشغلة الثانية، أنت بالجامعة هي أول مكان تبرز فيه هويتك كشخص مهني، تبرز فيه هويتك كشخص مهني قدام زملائك اللي حيتخرجوا مثلك مثلهم، قدام أساتذتك، قدام الناس اللي عم تعرفك تدرس بهي الجامعة. ففي ناس عملت أفضل الشراكات بعد ما خرجت من الجامعة، مو مع أصدقاء اللي كانوا يروحوا معهم يسهروا، كانوا مع حدا تاني إنه بيعرفوا إنه هذا حدا تاني من وقت ما كان بالجامعة كان زلمة مجد، كان واعي وكان بيعرف اختصاصه. فهي الصورة، صورة الشخص البروفيشنال أو الشخص المهني، لازم تكون ببالك من أول يوم بالجامعة أنت بتنزل فيها الدوام.
طيب، خلينا ننتقل للفقرة المسلية من الجامعة. بكل جامعة وكلية بيكون في أندية ونشاطات داخل هي الجامعة، ومو الكل بياخد هي الأنشطة على محمل الجد. هل يا ترى هي الأندية والنشاطات إلها أهمية ولا لا، وممكن تساهم بدعمي مستقبلاً ولا لا؟
تمام، طبعاً النشاطات اللي بتصير بالجامعة أو حتى النشاطات اللي برا الجامعة هي جزء من حياة الطالب بأوروبا. أنا يعني من خلال تجربتي عم بحكي على الطالب بأوروبا، أنا شفت الطلاب عنا بالجامعة، أنا بدير مجموعة من النشاطات عند الطلاب اللي بيدرسوا هلأ المرحلة الجامعية خارج إطار الجامعة أو إلى جانب إطار الجامعة، إطار جانب المنهاج. هي الخبرات اللي الإنسان ممكن يطورها من النشاطات اللي جانب الجامعة، هي حقيقة بتساعد كتير طالب، مو بس إنه يطور مهاراته كشخص، كالتواصل، حتى بتساعده هو يعرف حاله أكثر، بتساعده حتى إنه ياخد إمكانية إنه ممكن بعدين إذا هو يفكر بالمنح، إذا ناس عم تفكر بالمنح التطوع مثلاً. هاي كلمة تطوع كتير قليلة موجودة عندنا بالوطن العربي، مع إنه موجودة إنه الناس تروح تتطوع بس ما حدا بيحكي فيها، ما حدا بيفكر فيها. كلمة متطوع بأوروبا مثل كلمة واحد بيشتغل بالضبط. لما بيجي بيقول له أنا متطوع بالمكان الفلاني كأني عم بشتغل فيه.
أنا كطالبة قد أكون بجامعة محلية كتير وقد لا يكون لها هالاعتراف المنشود، هل هي النشاطات بتقوي ورائي لو كنت حابة أعمل دراسات عليا خارجاً؟
طبعاً
أي. يعني ما أستقل فيها؟
طبعاً أكيد. أنا يعني لقلك مثلاً أي المنح بشكل عام أو القبول الجامعي بشكل عام، أي جامعة، لنحكي على الجامعات اللي ترتيبها عالي، الجامعات اللي ترتيبها عالي عندهم فلنفرض في 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 الدورة هاي أو في الماجستير هاد أو في الاختصاص هاد 50 مطرح، 50 محل فاضي. عدد المتطلب اللي بيقدموا على هذا المكان هن مثلاً 300 شخص، فلنفرض بدهم ياخذوا منهم 50، 300 شخص كلياتهم دارسين نفس الاختصاص، ما فين كتير اعتمد على معدلاتهم كمان، لأنه أنا ما بعرف شو وضع جامعاتهم، جاييني من كل أنحاء العالم. شو اللي بيفرق هذا؟ شو اللي بيفرق الطالب الأول عن الطالب الثاني؟ هو النظرة. النظرة وين بتظهر؟ بتظهر برسالة الدافع. رسالة الدافع من وين بتنبنى؟ مو بتنبنى بس إنه والله أنا درست مواد الجامعة. أنا درست مواد الجامعة، كنت متطوع بالمكان الفلاني، أخذت الخبرة الفلانية، جربت التحدي الفلاني لما اشتغلت بالمكان الفلاني، أو لما تعاملت مع مثلا الوضع الفلاني بالمكان الفلاني، فأنا مشان هيك بدي هذا الاختصاص. فالتقييم بصير على شخص درس اختصاص، شارك بالمجتمع بشكل إيجابي بمكان هو نفس حس حاله فيه، اللي هو مثلا طوع مثلا بجمعية خيرية، طوع بجمعية علمية، طوع بنادي رياضي، طوع بمكان فني، شو ما كان. هي شخصيته، هي هويته، هي هويته كشخص، وهي شهاداته كعالم أو كطالب، مجموعهم مع بعض بيخلق طالب مثالي. هذا الطالب المثالي هو اللي بيتم اختياره من 300 شخص.
طيب بشكل سريع اللي شو هي أهم صفة شخصية ممكن تتواجد بالطالب حتى يتمكن من النجاح بالمرحلة الجامعية؟
أهم صفة لينجح الطالب بالمرحلة الجامعية هي، والله هو في كتير صفات صراحة، صعب الواحد يقول شيء معين يعني، بس أنا من نظرتي أهم صفة إنه يكون أفقه واسع. ما يكون أهمه الامتحان، ما يكون همه العلامة، ما يكون همه هذا الأستاذ بدرسني بالطريقة الفلانية أنا ما بحبها معناتها الاختصاص ماله منيح. ما يكون همه إني أحفظ بصم أو بس من رأي أموري. كل ما كان أفقه أوسع، كل ما هو قادر يتعلم من الناس كلياتها، حتى الناس اللي هو حاسس حاله ما عم يقدر يتعلم منه شيء، فبيقدر يستفيد أكثر.
طيب شو هو أبرز الأخطاء اللي ممكن الطالب أنه يعمله من دون ما يشعر ويزيد من صعوبة المرحلة الجامعية؟
هو هذا الخطأ اللي 80-90% منا بنقع فيه، تعتمد فقط على اللي بيعطوك إياه بالجامعة. هذا خطأ كتير كبير، الاعتماد على ما بتعطيك إياه الجامعة. أي يعني شو بيعطوني بأخذ؟ لا، في كتير نقطة مهمة هي أنك أنت تتحول لمتعلم إلى مدى على طول العمر، بيسموها بالإنجليزي life long learner، اللي هو بيتعلم طول عمره، من وقت ما خرج من الجامعة طول كل يوم بيتعلم شيء جديد، life long learner بضل بيتعلم. وهي كتير تتوافق مع كل معتقداتنا، سواء دينية ولا تقليدية ولا اجتماعية عربية. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، خير الناس العلماء. فالتعلم هي شغله ما لازم توقف فيه على محتوى الجامعة اللي انت متقدم لك، لازم تطلع براته، لانه هون التميز. اذا انت عم تدور على التميز، التميز براته، كلياتنا عنا نفس المحتوى، شو بيميز طالب عن طالب غير هو شو جاب من برا؟
تمام، شكرا كثير. نحن كانت هي اسئلتنا من اثر كاست. شكرا كثير لك ضيفتنا دكتور طاهر حتاحت، حكيت لنا تجربتك من بريطانيا. شكرا كثير لك.
شكرا كثير لك استاذه دانا، وبالتوفيق للجميع، الله يعطيكم العافيه.